البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية.
أقبل الصيف دنوت من نفسي فاستفتحت بابها أستعرض ما عملت فإذا هو منقوص وأستعرض ما قبلت من الناس فإذا هو رديء مشوه
الأيام.
وإذا أنا قد هدأت حين كانت تجيب الثورة وسكنت حين كانت تجيب الحركة وسكت حين كان يجيب الكلام وإذا أنا ضيق بنفسي وإذا نفسي ضيقة بي
صحبة عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين.
رحلة الصيف.
الراوية
المرسي أبو العباس.
البطولة
كمال الشناوي.
الإعداد والإخراج
حامد حنفي.
كان قد أجمع السفر ليبدأ رحلة صيفه وجاء ليودع مدير الجامعة، ولكن الجلسة طالت وطال معها اختناق الجو.
لا تقلق يا دكتور، لا تقلق.
كان الجو من حول صاحبنا ورفاقه ساكنا جامدا كأنه مخنوق مكدود قد احتبست أنفاسه احتبازا والأمل.
من يدري، فقد تأتي نسمة طيبة تطوف حولنا فتخفف عنا.
نسمة طيبة،
لعل وعسى.
من يدري، من يدري. كان الليل قد انتصف او كل كاد ان ينتصف، اذن فقد آن الوقت لأسمع منكم مع السلامة.
غير معقول يا دكتور،
ما زال أمامنا من الوقت كثير يا دكتور.
لم نستمتع بك بعد،
خاصة وأنك ستبحر من الغد لتقضي رحلة الصيف.
ظروف الجو تحول بيننا وبين استمرار جلستنا.
ما زال أمامنا من الوقت الكثير يا دكتور.
ما رأيك؟
ما ترى ثيابة الدكتور؟ ولكن
ماذا ترى؟
إننا سنستيقظ مبكرا في الخامسة صباحا لنلحق بقطار الإسكندرية.
امكثوا، وأنا زعيم بتنبيهكم إذا استيقظ الفجر.
ما يتحرك والأبصار تتبعه والأنفاس تخرج من الأفواه لفرات محزون أو نفثات مصدور. أين صاحبنا؟ فيما يفكر؟ وماذا يسمع؟ كل هذه الأصوات المختلفة المتباينة التي يملأها الحب والبغض ويضيء في جوانبها الأمل ويغشيها اليأس بغشاء صفيق. كل هذه الأصوات، كل هذه الأنفاس، وكل هذه النظرات تصل إلى نفسي وتقع في قلبي فتترك فيه آثارا وندوبا. يا لهذه الأصوات ويا لهذه الأنفاس ويا لهذه النظرات، وأنا لها كلها شاكر وبها كلها مقتبط، فهي مظهر من مظاهر المجاملة ودليل على أنني في نفوس هذه الناس جميعا مكانة ما. فإن الحب والبغض أوضح آيات التقدير. أين أنا؟ أين صاحبنا؟ فيما أفكر وفيما يفكر صاحبنا؟ ماذا أسمع وماذا يسمع صاحبنا؟ إن من حولي لأصواتا لا أتميزها أو لا أتميز منها إلا قليلا، وإني لأجد هذا الشعور الغريب الذي يخيل إلي أني في النوم ويدعوني إلى الراحة، ويخيل إلي في الوقت نفسه أني مع الناس وأن من الحق علي أن أتخذ هيئة الرجل الاجتماعي. أين أنا وفيما أفكر؟
وكان البحر هادئا يداعبه نسيم طلق خفيف. وكأنما كانت السفينة تنزلق على سطح البحر الأملس في دعة المطمئن المبتسم للحياة.
انظر انظر هناك، ايطاليا، ايطاليا بجمالها وروعتها.
اذا فمتع عينيك بالجمال والروعة.
كم كنت احلم بهذا الجمال وهذه الروعة. هل قرأت؟
اي وماذا؟
هناك على الجسر.
نظارتي لا تسعفني في التحقق من الاشياء.
رائع رائع.
قل بربك، قل بربك ماذا ترى؟ ما هذا الرائع؟
انه مشهد لا يمكن ان ننسى.
اي مشهد؟
النساء وقد استلقين على كراسيهن الطوال.
نساء؟
اكمل اكمل. وماذا يفعلن؟ قل قل بربك. يمعن فيما في ايديهن من كتب.
كتب؟ لا شك انها كتب قصصية.
ها هي احداهن ترفع رأسها
تنظر الي.
شفت بصرها مدى طويلا. لأنا تريد ان تأخذ مما حولها صورة كاملة قوية.
لابد وانها رأت في منظري فتى احلامها الذي تنتظره على الجسر.
لقد عادت ثانية الى قصصها.
لابد وانها تفكر في تقاطع وجه.
بل قل لابد وانها شعت عنك بوجهها عندما رأت نظارتك بشكلها الهزلي هذا.
فهدأ وتماسك.
كان في صالونات السفينة جماعات من الرجال والنساء.
وعندما قابلته لم أعره أدنى اهتمام، بل نظرت إليه مليا نظرة لا يعرف معناها سواه.
حبيبتي دعي أعطي بكل ما فيه. لا تبكي علي، بل تمتعي بهذه المناظر الطبيعية الجميلة. هي كفيلة بأن تغسل كل ما في نفسك من أثر للماضي وما فيه. إنها ستجعلك تستقبلين غدا مشرقا. تعالي يا حبيبتي، تعالي، لا تكتئبي يا عزيزتي، تطلعي حواليك.
جماعات من الرجال والنساء، منهم من يتحدث همسا. جماعات من الرجال والنساء، ومنهم من يقرأ.
أفق أيها القلب الذي شفه الحزن وبرح به الألم وتركت فيه عشرة الناس ندوبا بغيضة، أفق أيها القلب، فإن عشرة الناس لم تفرض عليك ما دمت تستطيع أن تفر منها إلى عالم كله صفاء ووفاء وطهر ونقاء ورفعة وإيباء.
من الرجال والنساء، ومنهم من يداعب البيانو، فقد امتلأ بجماعات كثيرة، انتحى بعضها الى ناحية ورق العنب.
ايوه كده سيرفيل
خمسون ابو نيشان
فوار
بعض
كل روع
كرياس، واخذ بعضها الاخر في حديث لا يخلو من الله. تقطع هذا الحديث من وقت الى وقت جرع من اشربة مختلفة. وفي ناحية من نواحي هذا البار جلس عالمان من علماء الآثار المصرية، أخذا يتحدثان عن نقوش ثم كتب ثم ينغمسان شيئا فشيئا في نحو اللغة المصرية القديمة وفعلها واسم الفاعل فيها بنوع خاص.
نعم، نحو اللغة المصرية القديمة واسم الفاعل فيها بنوع خاص.
وهما يتجاهلان ويستظهران الأدلة والنصوص
حتى نسيا كل النسيان، السماء والماء وإيطاليا وصقلية والسفينة.
عالمان من علماء الآثار المصرية
نسيا السماء الصافية والجو المعتدل والبحر الهادئ والنسيم الطلق الخفيف الذي يداعب البحر والسفينة التي تنزلق على سطح البحر الأملس في دعة المطمئن المبتسم للحياة.
عالمان من علماء الآثار المصرية
نسيا كل شيء حتى هذه الجماعات اللاغطة من حولهما.
ومضى المسافرون فيما كانوا فيه حتى دقت أجراس العشاء.
اللحظة الحاسمة فلتصبح أولا.
هيا هيا.
ويتفرق أصحاب المائدة الأولى ويبقى أصحاب المائدة الثانية فيما كانوا فيه. ثم تدق الأجراس مرة أخرى فيتفرق هؤلاء ويعود أولئك فيستأنفون ما كانوا عليه من حياة. حياة فارغة فيها عبث ولعب وفيها شراب
وفيها حديث كثير،
وكذلك يقضي أكثر الناس أيامهم في السفن.
وفيما تريد أن تقضى هذه الأيام؟
وإنما انصرف السفر عما كانوا فيه من جد الحياة اليومية ليستريحوا ويرفهوا على أنفسهم.
فكل يلتمس من الراحة ما يلائم ذوقه ومزاجه ومقدرته على الراحة. نلاحظ أن ليست أيام السفينة أيام راحة وترفيه بريئين بالقياس إلى الناس جميعا.
وإذا أردنا أن نعرف كيف يكون هذا، فإننا نقسم الناس إلى تقسيمات عديدة.
من الرجال من يتخذ من هذه الأيام فرصة لعله لا يصادفها كثيرا في حياته العادية.
انظر انظر واسمع الى هذه الحسناء.
اما زلت تتمسك بعادتك هذه؟
الشمال اينما كان يجذبني اليه،
وبعد ان يجذبك اليه
اجد نفسي في عالم اخر مخالف تماما للعالم الذي اعيش فيه.
اذا اذهب من عالمك الاخر وعد
الى عالمك الاول، عالمك الحقيقي.
وكيف استطيع
لهذه الدرجه؟
انها متعه لا تعدوها اي متعة أخرى.
متعة
متعة يا فرصة عظيمة، فرصة رائعة، فرصة نادرة.
من الرجال من يتخذ من هذه الأيام فرصة لعله لا يصادفها كثيرا في حياته العادية.
فرصة لاتباع النساء ومغازلتهن ومداعبتهن
باللحظ حينا.
سيدتي الأنيقة، سيدتي الجميلة، سيدتي الرائعة، سيدتي.
وباللفظ حينا آخر.
يتخذ هذه الأيام والليالي فرصة وينتهزها ليتجمل بأحسن ما عنده من ثياب،
ويمشي قبل الغداء وبعد العشاء على الجسر ذاهبا جاريا.
يكاد جسمه يعلن عن نفسه في هذه الأشكال المختلفة التي يأخذها حين يقف وحين يتحرك
وحين ينظر وحين يلتفت وحين يشعل السيجارة أو السيجار وحين يرسل الدخان من فمه.
هكذا
انها فرصة اغتنمها، خسارة ان اضيعها.
فرصة
فرصة لله والعبث والدعابة. ما اجمل هذه الحياة، ما امتعها. لقد تحقق حلمي الان، فلا بد وان اغتنم هذه الفرصة. انها فرصة العمر،
فرصة للتبرج وإبداء الزينة، وعلى الجملة فهي فرصة للاستمتاع بنوع من الحياة قلما يظفرن به في حياتهن العامة، وكذلك يقضي أكثر الناس أيامهم في السفن. وفيما تريد أن تقضى هذه الأيام، وإنما انصرف السفر عما كانوا فيه من جد الحياة اليومية ليستريحوا ويرفهوا على أنفسهم، فكل يلتمس من الراحة ما يلائم ذوقه ومزاجه ومقدرته على الراحة. أما سمر الليالي وما فيه من قصف وعزف ورقص ومناجات ومناغة، فصاحبنا يجد نفسه غير قادر على أن يحدثنا
نعم غير قادر، لأني لم أشهدها.
يجد نفسه غير قادر على أن يحدثنا عنه،
لأني لا أذكر أني شهدته قط منذ تعودت أن أعبر البحر، وإنما قصاراي في هذه الأصفار إذا فرغت من العشاء أن أصعد إلى الجسر أذهب عليه وأجيء حينا مهما يطل، فلن يتجاوز إحراق سيجارة أو سيجارتين. ثم أهبط إلى مضجعي فآوي إليه.
صاحبنا لا يذوق النوم في السفينة إلا فرارا، فما أطول ما يكون في هذه الليالي الطوال بيني وبين نفسي من حديث.
أهو حديث حلو؟
لست أدري.
أهو حديث مر؟
لست أدري.
أهو مزارة من الحلو والمر؟
لست أدري. لست أدري.
حلو مر أمزارة من الحلو والمر؟
لا 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 لست أدري.
هكذا وكيف؟ ولكنك
ولكني أعلم أني أحب هذه الليالي.
تحبها
وآنس إليها أشد الأنس.
هكذا ولما؟ ها؟ لما؟
لأني أفرغ فيها إلى نفسي
فقط،
ولأني أجد فيها من الحرية والخلوة ما لا أجده في مكان آخر ولا في زمان آخر. ما يكون في هذه الليالي الطوال بين صاحبنا وبين نفسه من حديث، ولعل كثيرا من الناس لا يفهمونني إن قلت إني أجد لذة غريبة قوية إذا تقدم الليل وهدأت حركة الناس جميعا في السفينة، وكنت وحدي يقظا أو كاليقظ. اسمع صاحبنا، اسمع لاصطخاب الموج حين يكون البحر هائجا، تبعثه السفينة في اضطراد وتشابه واستمرار منذ تبرح الإسكندرية حتى تصل إلى مرسيليا.
يجد لذة غريبة قوية. إذا تقدم الليل ويسمع اصطخاب الموج وعزف الريح واصطفاق الموج وهذا الصوت الأصم القوي الذي تبعثه السفينة.
نعم، أجد لذة غريبة في هذه الأصوات التي تصل إلى سمعي فأسمعها. وهناك الشيء الآخر، ربما حاول خيالي أن يلائم بينها ويؤلف منها موسيقى، موسيقى، موسيقى فيها قوة، موسيقى فيها عذب. موسيقى لها قدرة غريبة على أن تخلط لي بها. ويا لها من موسيقى.
هكذا خيال صاحبنا، وهكذا استطاع خياله أن يلائم بين هذه الأصوات ويؤلف منها موسيقى.
وإذا أنا جزء لا يكاد ينفصل من هذه الطبيعة التي تتآلف في خيالي من الموج والريح والسفينة، من عشق.
صاحبنا في تفكير مطلق طويل. ويتخلص صاحبنا قليلا قليلا من هذه الخواطر التي غمرت.
وبعد
تلمس العودة إلى عالمي.
عالمك
عالمي الذي أجد فيه الأنس واللذة والدعم.
أي عالم هذا؟ أي عالم؟
هذا العالم.
هذه الليلة
تحضر المرات المختلفة التي أخذت فيها السفينة وعبرت فيها البحر من مصر إلى فرنسا.
سيادة الدكتور، سيادة الدكتور.
خيرا،
لقد وجدت عما كثيرا.
إنه عالمي الذي أعيش فيه. أين نحن الآن؟
لقد بعد ما بيننا وبين المضيق حتى لا ترى السواحل وما بها.
تكفي السماء والماء يمتدان ما امتد الأفق.
السماء
الماء،
السماء والماء يمتدان ما امتد الأفق أمام الناظرين. نحو الساعة العاشرة. السفينة،
البحر،
مصر،
فرنسا.
فيما كان يتحدث صاحبنا إلى نفسه هذه الليلة، أستحضر المرات المختلفة التي أخذت فيها السفينة. فيما كان يتحدث صاحبنا إلى نفسه هذه الليلة، أستحضر المرات المختلفة التي عبرت فيها البحر. صاحبنا يستحضر المرات المختلفة التي أخذ فيها السفينة وعبر فيها البحر من مصر إلى فرنسا.
نعم
نعم، فإذا استحضر هذه المرات فإنما أستحضر ما كان يرافقني من الخواطر فيها. وتضيق بي نفسي، وتضيق بي الباخرة بكل اتساعها. فإذا أنا لا أكاد أسمع اصطخاب موج البحر، ولا أكاد أحس هذه الريح التي تعصف من حولي، لأني مغرق فيما أنا فيه من الخواطر. ولكن ما هي هذه الخواطر التي لا تكاد تفارق صاحبنا هذه الليلة؟ خواطر سفري الأول من الإسكندرية منذ 14 سنة، ثم خواطر سفري الثاني من بورسعيد منذ 3 سنوات، ثم خواطر سفر آخر من بورسعيد منذ 4 سنين. ويا لها من خواطر، يا لها من خواطر. ورغم كل ذلك فإني أحب معاملة الخاطر لأني أفرغ فيها إلى نفسي، ولأني أجد فيها من الحرية والخلوة ما لا أجده في مكان آخر ولا في زمان آخر.
إنها الخواطر التي لا تكاد تفارق صاحبنا هذه الليلة.
ويا من خواطر،
كانت الخواطر التي تعرض لصاحبنا أثناء هذه الليلة ولا تكاد تفارقه هي خواطر سفره الأول من الإسكندرية منذ 14 سنة.
في 14 من شهر نوفمبر أبحرت من الإسكندرية ومعي أخي وطالبان من طلاب البعثة الجامعية إلى فرنسا. كان الأول قد نيف على 40 غريب الأطوار.
حكايتي طويلة.
كانت حكايته طويلة.
ظفرت بالشهادة الثانوية
وأنا لم أظفر بها،
وعملت في ديوان من دواوين الحكومة،
وأنا للأسف كنت قد خيرت في أن أكون أستاذا جامعيا بخمسة جنيهات في الشهر،
وانتسبت إلى مدرسة الحقوق الفرنسية. أتصوروا مدى الجهد الذي كنت ألقاه عندما أخذ على مكتبي وأروح إلى مدرسة الحقوق.
من يسعى في سبيل العلم فلا بد وأن يحتمل الجهد الذي يلقاه مهما كان.
والحمد لله ظفرت بدرجة الليسانس الفرنسية من جامعة باريس.
العلم بحر لا ساحل له،
ورغم أن مرتبي ضئيل إلا أنني أحسن التدبير والاقتصاد.
من يسعى في سبيل العلم فلا بد وأن يحسن التدبير والاقتصاد.
كنت أؤدي الرسوم المدرسية وأسافر إلى باريس في كل عام لأداء الامتحان.
العلم بحر لا ساحل له.
وأتممت الدرس وطمعت في أكثر من الدرجة التي ظفرت بها.
العلم بحر لا ساحل له.
فكنت في حيرة من أمري، ماذا أصنع وإلى من ألجأ؟
واتصل بعيوني باشا فقص عليه قصته.
لا لا، لقد تأثرت كثيرا بقصتك هذه، وأنا فخور بك كل الفخر، فأنت مثل عظيم للإنسان المثقف الحريص على العلم. أنا شخصيا يعجبني هذا النموذج من المحبين للعلم المشغوفين به رغم تقدم سنه.
تأثر بقصتي.
ولقد تكلفت كل هذا العناء وقدرت على نفسك في الرزق كل هذا التقتير،
إذن فلا بد وأن تكون من
وكنت من أعضاء البعثة الجامعية لأمضي في درس الحقوق حتى أظفر بدرجة الدكتوراه.
أما الآخر فكان قد نيف على الثلاثين. حكايتي غريبة، والآخر كانت حكايته غريبة. تخرجت في دار العلوم، وأنا تخرجت في الجامعة المصرية، وتقدمت لمسابقة الجامعة وظفرت فيها، وأنا ظفرت فيها بعد صراع عنيف،
وأرسلت فعلا إلى فرنسا للتخصص في الأدب العربي، وأقمت فيها سنين متصلة. ثم للأسف رددت إلى مصر حين أعلنت الحرب.
الأيام الطوال ثقال،
والحمد لله انتهت الأيام الطوال الثقال، وانجلت الغمة، وانهزم الألمان أمام باريس،
وبدأ الأمل مع الأيام،
وأصبحت من أعضاء البعثة الجامعية.
إنها الخواطر، الخواطر التي تعرض لصاحبنا أثناء هذه الليلة ولا تكاد تفارقه. كانت قد اختيرت لسفر البعثة سفينة فرنسية، فقيرة حقيرة رخيصة. إنها الباخرة أصبحت على بؤس أصبهان وفقها مرحة، تحب الرقص في البحر وتحسن اللعب على أمواجه، ولا تحفل بما يلقى ركابها من أعقاب حبها للرقص واللعب. وأصبهان هذه تؤثر المهل على العجل، وتفضل الأناة على السرعة. وكانت السفن عادة تعبر البحر بين الإسكندرية ومرسيليا في أربعة أيام، وأصبهان هي السفينة الوحيدة التي تحب البحر وتؤثر أن تعبره في ثمانية أيام لا في أربعة. أصبهان هذه تفضل الأناة على السرعة، وتؤثر المهل على العجل حتى تعبر البحر في ثمانية أيام لا في أربعة. الخواطر التي تعرض لصاحبنا أثناء هذه الليلة ولا تكاد تفارقه هي خواطر سفره الأول من الإسكندرية منذ 14 سنة. وأصعد إلى الباخرة أصبهان، أتعثر في جبتي وقفطاني اللذين كانا يزيدان حيرة إلى حيرة طبيعية التي قضت بها علي عهدي، التي حالت بيني وبين الله. يا لصاحبنا ويا لحيرته ويا لهذه الخواطر التي تعرض له أثناء هذه الليلة. ولم أكد أبلغ غرفتي في الدرجة الثانية حتى خفت وامتلأ قلبي بالرعب مما سمعت.
لا تخشى شيئا يا أخي، لا تخشى شيئا، اهدأ واطمئن.
وطمأنني أخي إلى حد ما.
هذا الصوت الذي دوى الآن هو الصوت المؤذن بقرب إقلاع السفينة.
وكم أسعدتني كلمات أخي، فستقلع السفينة بعد لحظات وسأغادر مصر.
وستذهب إلى فرنسا.
حينئذ هدأت نفسي واطمأن قلبي ومضيت في طريقي ودخلت غرفتي. كانت الخواطر التي تعرض لصاحبنا أثناء هذه الليلة ولا تكاد تفارقه هي خواطر سفره الأول من الإسكندرية منذ 14 سنة. وأصعد إلى الباخرة أصبهان، أتعثر في جبتي وقفطاني اللذين كانا يزيداني حيرة إلى حيرتي التي قضت بها علي عاهدي، التي حالت بيني وبين الله.
يا لصاحبنا ويا لحيرته ويا لهذه الخواطر التي تعرض له أثناء هذه الليلة.
فلم أكد أصل إلى غرفتي حتى طارت العمة عن رأسي، ولقد أريد أن أتذكر إلى أين، فلا أجد إلى ذلك سبيلا. كل ما أعرفه أني خلعتها حين دخلت الغرفة، ثم لست أدري إلى أي حال صارت،
ولو قد عثرت عليها لحفظتها تذكارا باقيا، ولوجدت شيئا من الحنان والحزن والأمل حين آخذ بين يدي ذلك الطربوش الكالح وتلك الخرقة التي ما أظن أنها كانت يومئذ ناصعة البياض.
طالما وأنك مسافر إلى بلد أوروبية فإنه يحق لك أن تخرج من جبتك وقفطانك كما تخففت من عمامتك أو تخففت هي منك وترتدي هذا الزي الجديد.
وكان الزي الأوروبي.
اخرج وتخفف.
وخلعت الجبة والقفطان وأنا أعلم إلى أين صار. منحهما أخي هدية لسيدة كان يألفها في فرنسا، ولست أدري ماذا اتخذت منهما. خلعت العمة وخلعت الجبة وخلعت القفطان ودخلت في هذه الثياب الأوروبية، فكم ضقت بها وكم كرهتها وكم ندمت على جبتي وقفطاني طوال الأسبوع الذي قضيته على ظهر الباخرة أصبهان.
ويشغل الفتى دخوله في ذلك الزي الأوروبي عن إقلاع السفينة واندفاعها في طريقها هادئة أول الأمر، مضطربة بعد ذلك أشد الاضطراب.
ويا لها من مغامرة، كنت أجد نفسي مدفوعا إلى تلك المغامرة التي أعرف أولا، ولكني لم أكن أعرف ما يكون بعد أولها هذا من الأحداث والخطوة.
والحق أنه لم يكن يفكر في الأحداث ولا في الخطوب ولا في أول المغامرة ولا آخرها.
كنت مشغولا بزي الجديد ساعة وبعض ساعة، ثم مشغولا باضطراب السفينة أصبان بعد ذلك.
إنها الخواطر التي تعرض لصاحبنا أثناء هذه الليلة ولا تكاد تفارقه.
سفري الأول من الإسكندرية في نوفمبر منذ 14 سنة.
كان قد لزم غرفته تلك منذ دخل إلى السفينة أصبهان.
يا لها من خواطر، خواطر لا تنسى، خاصة هذه الخواطر.
ألن تخرج معنا إلى غرفة الطعام؟
كنت قد لزمت غرفتي بعيدا عن رفاقي.
هيا هيا سأصحبك أنا إلى المائدة.
ولم يكن يعلم رفيقي بأنني أتمسك بشعار أبي العلاء رحمة الله عليه.
إن العمى عورة.
نعم إن العمى عورة.
ألم تأتي؟
إن العمى عورة.
وكان ينبغي على رفيقي هذا أن يعرف من تلقاء نفسه دون أن أخبره، إذ كيف أذهب معه إلى غرفة المائدة وأنا لم أكن أستطيع الحركة في هذه السفينة التي لا تستقر؟ كيف وأنا لم أكن أعرف الجلوس إلى موائد الطعام ولا أحسن استعمال تلك الأدوات التي يستعملها الناس حين يطعمون؟ كيف وأنا لم أكن أستطيع أن آكل أمام المسافرين من الأوروبيين بيدي كلتيهما أو بإحداهما كما كنت أصنع في مصر؟ كيف
إن العمى عورة. وبعد ماذا ستفعل؟ إن العمى عورة.
وطبعا كنت لا أملك سوى أن أصيب طعامي في غرفتي، وكان ذلك على الرغم مني، ولكن ماذا كنت أستطيع أن أفعل وقتئذ؟
وكان الرفاق مضطرين إلى أن يوكلوا به خادما من خدم السفينة يحمل إليه غداءه وعشاء.
الغداء، هل تريد شيئا آخر؟
ولم أكن أريد سوى أن يغلق باب الغرفة علي. وهكذا كنت أتناول طعامي وحيدا خفية عن عيون القوم، تماما كما كان يفعل أبو العلاء المعري.
إن العمى عورة.
إن العمى عورة.
وما أقل ما يصيب صاحبنا من الطعام.
تماما كما كان يفعل أبو العلاء المعري رحمة الله عليه. كان البحر في هذه الصفرة يروعني ويخيفني ويملأ قلبي هولا ورعبا.
كان الشهر نوفمبر وكان البحر هائجا،
كانت سفينتنا صغيرة ضئيلة عتيقة تحب الترجح والرقص، فكانت تعلو وتهوي وتميل ذات اليمين وذات الشمال.
جاء في أكثر وقت، ولا سيما إذا أظلم الليل.
فكنت أسمع عصف الريح وقصفها، واصطخاب البحر وهديره، كنت أحس اضطراب السفينة عنيفا قويا.
ولم يكن يرى صاحبنا على ذلك كله شيئا.
فتصور هذا الذي لم يتعرض لخطر قط، ولم يعرف الحياة المضطربة العنيفة قط، ولا حظ له من العلم بالبحر ولا تجربة له فيه، ولم يقدر الله له حظا من النور يرى به، أن هذا الاضطراب وهذه الضوضاء وهذا الموج المتراكب مهما يكن عظيما فهو لا يعرض السفينة للهلكة ولا الحرب.
الصيف
الأيام.
وقاطر جديد لعميد الأدب العربي.
مع تحيات محمد مشعل.
هم القاهرة.